وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 50 من سورة البقرة، وقد توقفنا عندها في حلقات الماضية. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هنا كان الحديث في الحلقة السابقة أننا نجد يعني هذه الآية المباركة أعطت مباشرة إنقاذ بني إسرائيل من فرعون، وأعطت مباشرة غرق فرعون من دون أن تعطي المقدمات والشروط والانتصار، يعني أعطت النصر من دون أن تذكر الانتصار. قلنا بسبب ذلك ويعود إلى أن سورة البقرة في هذا السياق هنا لا تريد أن تدخل في تفاصيل عملية الغرق وكيفية نجاة بني إسرائيل، وإنما أرادت أن تشير مجرد إشارة إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة تخلص القوم من الطاغوت الجائر المستبد الذي كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم القرآن يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هذا بلاء الصراع مع الطاغوت الذي يكم الأفواه ويخنق الأنفاس ويصادر الفكر. هذه طبيعة الطاغوت في كل زمان ومكان وفي كل عصر وجيل. الطاغية يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، أنا ماذا أقرر؟ أقرر الحرب يعني حرب، أقرر سلم يعني سلم، حتى ولو كانت هذه الحرب خاسرة 100%، وحتى إذا كانت هذه كان قرار الحرب قرار خاطئ 100%، كالشمس في رابعة النهار، مع ذلك الطاغية يرى نفسه بأنه هو صاحب القرار الأول والأخير، لا يعرف شورى ولا يعرف استشارة ولا يعرف أن يستشير أحدا من خبرائه، بل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. أنا ربكم الأعلى. هنا الآية المباركة في سورة البقرة أشارت مجرد إشارة، ولكننا قلنا أن هذا الإشكال إشكال كيف يأتي النصر مباشرة لبني إسرائيل من دون تحقق الانتصار والشروط. قلنا ينبغي أن نرجع في القصص القرآني إلى السور الأخرى التي تذكر تفاصيل قصة غرق فرعون وماذا وفر القوم حتى جاءهم المدد الإلهي. قلنا سورة الأعراف تذكر هذا الأمر، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، العاقبة في الدنيا والعاقبة في الآخرة. يعني مع الأسف الشديد نحن بعض الآيات المباركة قد يكون فهمنا لها خاطئا، نحن في آيات والعاقبة للمتقين نتصور أن العاقبة للمتقين في يعني في الجنة يعني في اليوم الآخر، وإنما الآية المباركة مطلقة والعاقبة للمتقين، يعني النهاية نهاية الصراع للمتقين لصالح خط التقوى في الحياة. طبعا الصراع في الحياة الدنيا، هنا الآية المباركة أصلا تتحدث عن وراثة الأرض لا تتحدث عن اليوم الآخر، إن الأرض لله يورثها من يشاء، لا تتحدث عن وراثة الجنة. هناك آيات صحيح تتحدث عن وراثة الجنة للمؤمنين، لكن هنا هذه الآية تتحدث عن عاقبة دنيوية، عاقبة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. الآية لا تتحدث عن العاقبة الأخروية في الحياة الآخرة، وإنما تتحدث عن نتيجة الصراع مع خط الطاغوت في الحياة الدنيا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا. ها بنو إسرائيل لم يفهموا ماذا يقصد موسى عليه السلام، تصوروا بأن الأمر سيكون بلمح البصر أو هو أقرب، يعني سيكون مباشرة يأتي النصر بعد أن يأتي إليهم موسى، ولا يعلمون بأن هذا الأمر يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى دماء وإلى معاناة وآلام. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنت قبل ما تجينا كان فرعون يسومنا سوء العذاب يذبح أبنائنا ويستحيي نسائنا، بعد ما أجيتنا صورنا نرتاح، صورنا رأسا نستلم الدولة، صورنا رأسا العدو يسقط، وإذا أنت هم أجيت ولازم حروب وجهاد وعطاء وبذل وتضحية. أوذينا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هنا ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ها يعني هذا الإهلاك العدو والنصر الإلهي لا يأتي اعتباطا، وإنما يأتي عن طريق ما توفروا أنتم من الشروط. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هذه العسى متعلقة بتوفير الشروط في الأمة، هذا العسى يقترب ويكون قريبا عندما تعمل الأمة وتبذل جهدا وتقوم في وجه الطاغية وتنظم أمورها في حرب الطاغية وتوفر الوحدة فيما بينها، توفر الوحدة في صفوفها، المعاونة بين التواصي بالحق التواصي بالصبر. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. حتى عملية الاستخلاف لا تأتي اعتباطا أبدا، وإنما تأتي عن طريق المعاناة والآلام. يعني هذه سنة سورة يوسف بعد التعقيب، بعد انتهاء سورة يوسف القرآن الكريم يعقب آيات رائعة ويعطي سنن عظيمة بعد يعني نهاية قصة يوسف. في سورة يوسف في نهاية سورة يوسف يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شوف هنا يعني عملية الاستيأس، يصل الرسل والمؤمنون في عملية العطاء في ساحة الصراع إلى مرحلة الاستيئاس، حتى إذا استيأس الرسل. هنا استيأس يعني عملية يعني نفاد الوسائل، يعني بذلوا كل ما يملكون من طاقة، بذلوا كل ما بوسعهم من جهد، لم يدخروا وسعا، لم يدخروا جهدا. هذا هو عملية الاستيئاس، يعني نفدت يعني وسائلهم في عملية التغيير. بعد ذلك عندما يصل المؤمنون، الأمة المؤمنة، الشعب المؤمن عندما يصل في صراعه مع الطاغوت إلى مرحلة الاستيئاس، عندما يبذل كل جهد وكل طاقة وكل إمكانية متاحة ممكنة، هنا يصل المجتمع ويصل الشعب إلى مرحلة الاستيئاس، وهنا يأتي المدد الإلهي. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شوف النصر يأتي، النصر لا يأتي اعتباطا، يأتي لمن يعزمه، يعني يكون واحد يعزم النصر. شلون الإنسان الضيف، الضيف ما يصير يجي بدون عزيمة، النصر كذلك، النصر ضيف يحل من الله سبحانه وتعالى على الأمة التي توفر الغذاء لهذا الضيف، توفر السفرة الدسمة لهذا الضيف، لأنه ضيف عزيز وضيف كبير، ضيف من الله سبحانه وتعالى. النصر حقيقة ضيف كريم يحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى نوع خاص من الغذاء، ونوع خاص من تقديم الجهد والمعاناة والآلام. دائما النصر يأتي وكأنه رجل يأتي، لكن لمن يأتي ولأي قوم يأتي؟ النصر يأتي للقوم الذين وفروا الشروط وهيئوا أنفسهم لاستقباله. النصر يأتي، النصر أبدا لا يتأخر عن أمة بذلت وسعها ووصلت إلى مرحلة الاستيئاس في توفير طاقتها وجهودها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن هنا موسى عليه السلام يقول: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، ويستمر سياق سورة الأعراف إلى أن يعطي نتيجة الصراع مع فرعون: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني يضحون في أبنائهم وأموالهم، عملية الاستضعاف، تحمل الآلام وتحمل المعاناة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ها هنا يعني بسبب ما وفروا من جهد وبسبب ما وفروا من صبر، وتمت كلمة ربك وهي النصر، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أما في سورة الشعراء فتنقل لنا اللحظات الحرجة التي جاء فيها المدد الإلهي، اللحظات الحاسمة، لنعرف أن السماء لا تسدد إلا الذين يبذلون وسعهم ويعطون جهدهم ولا يدخرون طاقة ولا يدخرون جهدا. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وسنتحدث عن هذه الآيات المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:24 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية عند 1:33 مع الصادقين. نور وبلاغة في الساعة 1:49 عند 2 تماما نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم في الساعة 2:05 وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. أما في الساعة 2:52 كلام الأمير أمير الكلام. في الساعة 3 تماما على مدى 25 يأتيكم قسم الأخبار بحصاد الظهيرة. أما بعد الحصاد وفي الساعة 3:25 تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 4 تماما عند 4:06 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة 4:15 وفي 45 فلسطين اليوم. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم وكل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، آملين أن تخرجوا منها محملين بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، الكتاب الذي نحن بصدده والذي أسماه مؤلفه حسين ديجاكام عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر، وبلغ عدد طبعاته حتى الآن 20، عبارة عن دراسة علمية موثقة حول ظاهرة الإدمان على المخدرات والطريقة الأفضل والأنجع لعلاجها، وهي دراسة يمكن أن يفيد منها المدمنون على المواد المخدرة والأسر والأطباء والباحثون والقضاة. وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب هو تعليم وتدريب ذاتيان لعلاج الإدمان.
الهدف من نشر هذا الكتاب تسليط الضوء على قضية الإدمان وكيفية علاجه، حيث ألقى المؤلف الذي كان هو نفسه من المدمنين على المخدرات نظرة عامة على هذا الموضوع من خلال الحديث عن تجربته في هذا الصدد، واستعرض بأسلوب مبسط وسلس المشاكل التي يعاني منها المدمن، وحدد أهم العقد المستعصية في هذا المجال، وقدم رأيه من أجل حل هذه العقد.
وقد جرت الدراسة في هذا الكتاب بشكل بحيث يقبل على قراءته كل أفراد المجتمع، كي يأخذ هذا الكتاب مكانه بين الأسر وفي المكتبات الاختصاصية في الجامعات أيضا، ويلقي هذا الكتاب الضوء على أوضاع شريحة واسعة من المدمنين على المخدرات والمشروبات الكحولية، والمرحلة التي وصلوا إليها وسبب فشلهم في محاولاتهم المتكررة للإقلاع.
إن هذا الكتاب يضع تحت تصرف العوائل الكثيرة من المعلومات، كي يعرف الشخص المريض أو المدمن عائلته بشكل أفضل، ولكي يسارع إلى مساعدته بوعي ويستنفر طاقاتهم بشكل جماعي باتجاه واحد من أجل محاربة مارد الإدمان. وقد لا يروي هذا الكتاب عطش الجميع، ولكنه سيحول بالتأكيد دون غرق الكثيرين، وبالتالي فإنه سيفتح للباحثين والأطباء والمسؤولين بابا يمكنهم من أن ينظروا إلى الموضوع نظرة جديدة، وأن يقوموا بإجراءات واعية من أجل فك العقد المستعصية لهذه الظاهرة المدمرة، ويبذلوا جهدهم لحلها. لأننا نرى أن الكثير من المدمنين أصبحوا اليوم يمقتون إدمانهم، ولكنهم لا يجدون حلا له.
يضم كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر، الذي يدل عنوانه على الصعوبات التي يلاقيها المدمن في طريق محاولاته للإقلاع عن الإدمان، مشبها إياها بمنطقة أشبه ما تكون بمنطقة قطبية يحاول الإنسان أن يجتازها إلى بر الأمان. يضم تجارب كتبها المؤلف بعد 17 عاما من الإدمان المستمر على المواد المخدرة ومحاولات الإقلاع المختلفة والفاشلة. وقد طرح المؤلف في النهاية أسلوبا يمكن للأشخاص الذين أضاعوا طريقهم ولم يجدوا طريقا للخلاص من الإدمان استخدامه بسهولة. ودور الكاتب في هذا الكتاب هو دور المقدم والراوي والمستعرض.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. نستعرض في حلقة اليوم كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر للكاتب حسين دجاكا.
يبدأ المؤلف حسين دجاكام كتابه عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر هذا بتوجيه النداء أو الرسالة التالية التي يقول فيها: أنا آتي بالماء، وأما أنت فاشرب منه حتى ترتوي، ولكن ليس تحت الماء. أنا شاهق عال بعلو القمم التي لا يمكن بلوغها، ولكن تعال أنت إلى القمة التي أتربعها وأنت مسلح كي ترى العظمة. أنا أبذر الخصب والنماء، وأما أنت فعليك أن تجد النور والضياء بين المساحات الخضراء، وأن تجلس على أجنحتها وتحلق نحوي كي ترى ما لا تصدقه. أنت تستطيع أن تحول كل ما هو موجود نحو الأفضل بقوة عقلك، وأن تصل إلى النقطة التي بدأت منها.
ثم يواصل الكاتب رسالته هذه قائلا من خلال توجيه نصيحة إلى أولئك الذين يبغون تحقيق أهدافهم بالتأني وعدم التسرع، وإلا كانت الأهداف التي يتطلعون إلى تحقيقها ناقصة لأنهم اختاروا أقصر الطرق. يقول المؤلف في هذا الصدد: كل البشر يتصورون أن أفضل الطرق أقصرها، وبالتالي فإنهم لا يفكرون في صحتها من عدمها. إنهم يسلكون الطريق الذي يحقق ما يرجونه في أسرع وقت ممكن، ولذلك فإن جهودهم والمشاق التي تحملوها تبقى دوما ناقصة وعديمة المحتوى، وهم مضطرون إلى أن يكتبوا مرة أخرى.
وعن المحاور الرئيسة للكتاب، فإن بإمكاننا تلخيصها بالمحاور والمواضيع الرئيسة في الكتاب كالتالي: ما هو الإدمان ولماذا؟ تأثير الإدمان على الحياة، التجارب في مجال الإقلاع عن الإدمان ونقد اتجاهاته وأساليبه، دور الفكر أو العقيدة في علاج الإدمان، أسلوب بدء العمل من أجل الإقلاع وكيفية العلاج والأساليب.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وجولتنا في دفتي كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر للكاتب حسين دجاكام. سنواصلها في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية بإذن الله.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين الشهداء والمتفانين بخدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بالذات هو سليمان ابن قيس المكنى بأبي رزين، وهذا سليمان يمكن اعتباره أول شهيد في واقعة الطف. طبعا المألوف والمشهور عند الناس وعند الخطباء أن أول شهيد لواقعة الطف هو مسلم بن عقيل سلام الله عليه، وكذلك المشهور والمألوف أن أول رسول للحسين عليه السلام هو مسلم بن عقيل، ولكن في الواقع مسلم بن عقيل سلام الله عليه أفضل رسل الحسين وسيد الشهداء من غير أهل البيت في واقعة كربلاء، لكن من حيث الرسالة هو أفضل هؤلاء الرسل الأربعة، إلا أنه الرسول الرابع. فيمكن القول بالنتيجة هكذا: أن أول شهيد في واقعة الطف أو في قضية الحسين عليه السلام هو هذا رسوله الأول، وهو سليمان ابن قيس الذي كان يكنى بأبي رزين. طبعا الاسم أو الكنية أحيانا كانت تستخدم للإيهام على الخصم، على العدو، أو تدخل في باب التقية. كانت مراسلات الحسين عليه السلام مع العديد من الشخصيات الموالية أو المعادية، السياسية الاجتماعية، لما يرد فيها اسم هذا الرسول، رسول الحسين الأول، يرد بهذا العنوان أبو رزين. ولا ندري إن كانت هذه الكنية رمزية أو هي كنية هذا الصحابي الشهيد سليمان أبو رزين. طبعا سليمان الذي يكنى بأبي رزين سوابق الجهادية سوابق عالية وكبيرة جدا، وموقفه المناصر لأبي عبد الله الحسين هو وليد تلمذه على يد الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وفي الواقع كما يقول الشاعر: وأبي نعم المربي قال لي الله ربي. فلما كان إنسان يعيش مع الإمام علي ويستلهم منه قلب المعرفة وجواهر الحكم، في الواقع ليس بغريب أن تكون نهايته الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. أنا بودهم أن أشير إلى نكتة: هذا الرجل الصحابي أو الشهيد سليمان أبو رزين هذا الولد الرابع لوالديه، لأمه وأبيه. عائلته وأبواه كانا نصرانيا من النصارى، نصرانيين. وما يذكر التاريخ أن هناك رائحة توجد في هذه العائلة، رائحة ولاء لأهل البيت، لكن لا نغفل عن قوله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إخوان الثلاثة التاريخ يذكر بأنهم كانوا إما محايدين أو إما معادين لأهل البيت بحكم التيار الحاكم آنذاك. لكن هذا الولد الرابع شلون الحظ انتشل، أو إشارة من الغيب، أو أم ربما أثناء حمله تناولت طعاما غير طعام أولئك، على كل هالأسباب دخيلة. وبالتالي شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الشاب أن يكون تلميذا للإمام علي بن أبي طالب، هذا سليمان أبو رزين. والمعتقد هكذا أنه ربما سمع من الإمام علي بعض الكلمات أو الإشارات عما سيمر به ولده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا لما أمر بذكر هذا البطل الشهيد يمر على ذهني رأسا، يعني تداعى إلى ذهني موقف عدي بن حاتم الطائي، هذا الرجل الوفي للإمام علي بن أبي طالب، لكن عند أولاد أربعة، ثلاثة جاهدوا بين يدي الإمام أمير المؤمنين، ولكن الرابع راح مع معاوية وقاتل بين يدي معاوية وقتل، بينما إخوانه الثلاثة استشهدوا بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا نعرف ما وراء ذلك من الأسرار، وكيف أن يد الغيب على أي حال، أو ما نسميه إحنا بالتوفيق الغيبي الذي ساق هذا إلى ذاك المصير والثلاثة إلى مصير معاكس، وبالتالي كلنا نموت وكلنا ننتهي والخلود لله، لكن نريد من الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله، ندعو من الله أن يعطينا النهاية الحلوة التي أصابها وظفر بها الثلاثة من أولاد عدي بن حاتم الطائي، وظفر بها الولد الرابع لقيس وهو سليمان، أول شهيد في قائمة شهداء واقعة كربلاء. زين، شلون كيفية استشهاد هذا البطل، وما هي الصورة التي استشهد فيها؟ في الواقع سبقت سفرة الحسين عليه السلام عدة أمور، واحدة من هذه الأمور ومن أوائل هذه الأمور هو أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه من باب إلقاء الحجة على كل الأطراف الاجتماعية والسياسية والقبلية عمل الحسين مراسلات. ذاك اليوم البصرة كانت فيها أعداد من الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كان أنا أنوه وإن كان كانت البصرة يا ذاك اليوم العراق عراقان، البصرة والكوفة، لا الكوفة بالخارطة الذي الآن هي، وإنما الكوفة بخارطتها التي تمتد إلى واقصة وإلى ذي قار الناصرية والسماوة، من هنا تنتهي إلى ضفاف نهر الفرات يعني صوبرا، وهذا كله يطلق عليه كوحدة إدارية الكوفة. هذه كانت تعتبر منطقة شيعية أو علوية، بينما البصرة بالمقابل كانت تعتبر عثمانية آنذاك، لأن ذاك اليوم ما في مذاهب، وإنما المسلمون على اتجاهين، إما بصوب معاوية فهم عثمانيون، وإما بصوب أمير المؤمنين فهم علويون. فالبصرة كانت تحمل هذا الطابع، وطبعا ذاك اليوم مدينة البصرة قلعة من قلاع الولاء لأهل البيت. يعني نلاحظ بعد سقوط هذا الظالم العدو للإسلام ولأهل البيت، نلاحظ أطول سفرة طعام في تاريخ العالم هي هذه سفرة الحسين عليه السلام، التي تمتد 450 كيلومتر أيام الأربعين، أيام عاشوراء، من البصرة وهكذا إلى الكوفة يمين وشمال، مآد بالطعام ممتد لزوار أبي عبد الله الحسين. قطار من آلاف البشر من البصرة إلى كربلاء تتحرك لزيارة الحسين. فماكو سفرة طعام بالعالم كهذه السفرة التي تمتد 450 كيلومتر، أنواع الطعام ومن أجود الطعام، وكل يترجى الزوار أن يأكل من هذا الطعام. البصرة اليوم هي إحدى مدن الولاء لأهل البيت، وإحدى المدن التي تعاني غضب أعداء أهل البيت. الحسين عليه الصلاة والسلام لإلقاء الحجة على نسميهم رؤساء الأخماس ذاك اليوم، يعني الشيوخ أو الكبار عمد البلد، من ذولا الأحنف ابن قيس، المنذر ابن الجارود، وعبيد الله ابن زياد. الحسين عليه السلام أرسل إليهم رسالة، لكن بيد من يبعثها؟ أرسلها بيد سليمان هذا البطل، لأن صحابي وثقة عند أبي عبد الله الحسين. لكن وصل رسول الحسين وأدى الرسالة لهؤلاء، وطبعا ذولا كل واحد جاوب الحسين بالطريقة الذي هو يرتئيها، واحد يغاور، واحد كذا، واحد يقول له اصبر. لكن الذي حدث شنو؟ أن هذا نزل ضيف عند المنذر بن الجارود. المنذر بن الجارود أراد وسيلة يتقرب بها إلى ابن زياد اللي ذاك اليوم هو والي على البصرة، قدم له طعام ونام. بالليل أخبر ابن زياد، إجوا جلاوزة ابن زياد أخذوه، ولا أعرف هذا هل هو من العرب، محال أن عربي يقوم بغدر ضيف بها الصورة الغادرة. لكن على كل يريك الدهر من العجائب، إجوا الجلاوزة أخذول سليمان، وشعر الناس فجأة إلى منظر بشع، وهو في ساحة من ساحات البصرة الكبيرة، وإذا بسليمان أبو رزين مصلوب ومنكوس، يعني رجلية إلى فوق ورأس إلى الأرض، ومكتوب عليه بأن هذا جاي لنشر الفتنة وشق كلمة المسلمين. وبهذا كانت نهاية حياة هذا البطل المجاهد الذي أحزن الحسين عليه السلام استشهاده. أسأل الله لهذا البطل الصحابي الشهيد أفضل درجات الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة.
من حكم الهداية في كلام تاسع الخلفاء المحمديين الإمام محمد التقي الجواد قوله صلوات الله عليه: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، فلا يضرك سخط من رضاه الجور، لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له فسر.
أيها الأفاضل، إن ما يميز كلام أهل بيت النبوة عليهم السلام شديد اهتمامهم بتعريف المخاطبين بالمصادق العلمية للقيم التي يدعونهم للالتزام بها، وهذه الميزة لها الأثر الكبير في إعانة المؤمنين على الالتزام بتلك القيم الكريمة وتجسيدها في واقعهم العملي. والحديث الجوادي المتقدم هو من النماذج التي تتجلى فيها هذه الميزة البلاغية بوضوح، وإضافة إليها فإننا نلمح في بلاغته جميل انطلاقه من مصداق يدرك بسهولة حقيقة فطرية هي حب الأمانة وكره الخيانة، إلى مصداق محوري تمثل معرفته خطوة أساسية في التكامل الإنساني. فالمصداق الأول هو أن يكون الإنسان أمينا للخونة، وهذا يسهل فهمه كونه مصداقا للخيانة. ومنه ينطلق الإمام الجواد عليه السلام لتعريف المؤمن بالمصداق الأهم للخيانة، وهو الذي يتمثل بأن يكون الإنسان بظاهره وليا لله عز وجل وفي باطنه عدوا له تبارك وتعالى، وهذا من أفظع مصادق الخيانة. أيها الأكارم، الأمانة هي قيمة إنسانية مقدسة يقبلها كل إنسان بفطرته، ولكنها تفقد حقيقتها وجوهرها عندما يصبح الإنسان أمينا للخونة، فهي بذلك تصبح من أوضح مصادق الخيانة. فلا يمكن أن يتذرع الإنسان حينئذ بأن الأمانة قيمة مقدسة، لأن عمله فقد حقيقة الأمانة وأصبح مصداقا للخيانة. وإضافة إلى بيان هذه الحقيقة، يشجع تاسع أئمة العترة المحمدية عليهم السلام المبتلية بالعمل لدى الخونة على التحرر من ذلك بضمانة مهمة يعطيها له ترتبط بأهم ذريعة يمكن أن يتذرع بها لتسويغ عمله معه، وهي الخشية من سخطهم عليه. فيقول التقي الجواد عليه السلام له: فلا يضرك سخط من رضاه الجور، وهذه سنة إلهية ثابتة، وهي أن السخط الجائر لا يمكن أن يضر الإضرار الحقيقي من يتجنب رضاه بسبب جوره. أيها الإخوة والأخوات، وفي الخطوة الثالثة يبين الإمام الجواد صلوات الله عليه الفاصلة الكبيرة التي تفصل أمين الخونة عن المعيار التوحيدي الذي له الحاكمية على جميع شؤون الإنسان، فيقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. فإعانة الخونة تحت دعوى الالتزام بقدسية الأمانة الموهومة يمثل في جوهره مصداقا خفيا لخيانة الله جل جلاله، إذ يكون بذلك وليا لله في العلانية من خلال ادعاء قدسية الأمانة كمسوغ لإعانتهم للظالمين، وعدوا لله في السر لأنه يعين أعداءه جل جلاله. مستمعينا الأفاضل، في ختام اللقاء وعلى ضوء التوضيحات المتقدمة ندعوكم للاستماع ثانية للنص الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من حكم الهداية في كلام تاسع الخلفاء المحمديين الإمام محمد التقي الجواد قوله صلوات الله عليه: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، فلا يضرك سخط من رضاه الجور. لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر.
ولا حزن يدور ولا قصر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا